بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم في بعض المناهي الشرعية، ودخلنا يمكن بالأمس في باب الجهاد، وذكرنا أن يحرم على الإنسان ما دام أنه يقدم نفسه في سبيل الله أن يجاهد رياء أو سمعة أو أن يجاهد لكي يقال شجاع. وبينا أن أول الناس الذين تسعر بهم النار ثلاثة، كما قال صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر يعني أول من تسخن النار ويبتدأ بهم ثلاثة. والعجب أن هؤلاء الثلاثة كانوا يقومون بأعمال صالحة في الدنيا، فأولهم قارئ للقرآن فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: الله تعالى أعطاك القرآن والصوت الجميل وما شاء الله وسمعة عند الناس ومقبول بين البشر، فماذا فعلت في ذلك؟ قال: يا ربي قرأت القرآن. فيقول الله تعالى له: لا، قرأت لكي يقال قارئ، حتى الناس يقولون ما شاء الله شحل صوته وصوته جميل وإلى آخره، فيعذب في النار لأن قرأ رياء. أما إذا جاءت مدحة الناس لك من غير طلب فهذا عاجل بشرى المؤمن، هذه يعني بشرى معجلة لك من الله سبحانه وتعالى إذا الناس مدحوك وأنت لم تطلب مدحا وإنما قرأت لله سبحانه وتعالى، فقال الناس ما شاء الله شحلوا صوته وصوته جميل وأنا أرتاح لصوته وأرتاح لقراءته، كقراءة كثير من الشباب فضل الله تعالى هنا في الكويت، قراءة جيدة مرضية ممتازة تتسلل إلى القلوب من غير تكلف، فجزاهم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وعلى الإنسان بين فترة أخرى أن يجدد الإخلاص والنية لله سبحانه وتعالى حتى لا يتسرب ويتسلل إليه الشيطان فيتحول من العمل لله إلى العمل لغير الله تعالى. والثاني ممن تسعر به النار متصدق، فيتصدق وليس قصدا من التصدق أن مثلا يساعد الفقراء أو أن يبني دور للأيتام لوجه الله، وإنما يتصدق حتى الجرائد تصوره وحتى الإعلانات يحطوا اسمه وحتى يكون إنسان مشهور بالمحسن الكبير، فيقول الله تعالى له يوم القيامة، يعرفه بالخير اللي أعطاه الله له، فيقول: أعطيتك من الأموال وأعطيتك من العقار، فماذا فعلت به؟ قال: ربي تصدقت به. قال: تصدقت لكي يقال محسن وقد قيل، فيسحب على وجهه في النار. والثالث المجاهد، قد قاتل وجاهد وما جاهد لله تعالى وإنما جاهد سمعة ورياء، حتى يقولون والله فلان مجاهد وفلان شارك في المعركة الفلانية وفلان والله حصل على أوسمة إلى آخر ذلك، ولم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فيسحب على وجهه في النار. ذلك يعني من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن ينتبه إليها دائما، يجدد النية. وأنا أقول خاصة الإنسان اللي أصابته الشهرة، لأن الشهرة كما أن لها وجه حسن لها وجه سيء، وهي ضريبة الشهرة، وهي تسلل الغرور إلى نفس الإنسان وتسلل العجب إلى نفس الإنسان، فيتحول عمل الإنسان من أن يكون لله سبحانه وتعالى إلى غير الله سبحانه وتعالى. فأيما إنسان أصبح وجيها، سواء كان مسؤولا ولا كان واعظا ولا كان خطيبا ولا كان عالما ولا كان أيا كان هذا الإنسان، يجب عليه أن يجدد الإخلاص لله سبحانه وتعالى ويكون عمل دائما لله سبحانه وتعالى، خشية أن يتسلل الرياء إلى قلبه فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأعوذ بك مما أو أستغفرك مما لا أعلمه. وأي عمل يعمله الإنسان ويدخل فيه غير الله، الله يستغني عنه، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك إن شاء الله تعالى سيكون لنا قرابة 20 حلقة سنتكلم فيها فقط عن المناهي الشرعية في أبواب العقائد والتوحيد وما يخص قضايا اعتقادنا تجاه الله سبحانه وتعالى، إلى حلقات بإذن الله تعالى مفردة بعدما ننتهي من هذه الأبواب الفقهية. من المناهي الشرعية في أبواب الجهاد التغليظ عن ترك الجهاد أصلاً. يعني صحيح احنا في زمن ولا في فترة قل الجهاد، يعني الجهاد بمعنى نشر الدين، لان الجهاد عندنا على قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع انك انت تجاهد حتى تطرد العدو والمحتل من بلدك، وتقصد بذلك ان تقام كلمة الله مرة ثانية في هذا البلد، وان تشتغل المساجد، وان تقام شريعة الله، وان ترفع الظلم عن الناس، فهذا جهاد يسمونه جهاد الدفع. كما جاهد الناس من وطردوا الاستعمار المصريين مع الانجليز، والشام ولما طرد الاستعمار الفرنسي، وليبيا لما طردت الاستعمار الإيطالي، والجزائر والمغرب لما طردت الاستعمار الفرنسي، وهكذا كان هذا نوع من جهاد يسمونه جهاد الدفع. وقدمت الشعوب دماءها وضحت الشعوب وتكونت جمعيات شبابية وهيئات علماء وغيرها، كل ذلك لأجل أن يطرد الإنسان المحتل، ويسمى جهاد الدفع. يوجد جهاد آخر اسمه جهاد الطلب، يعني إحنا نتحرك من خلال أنفسنا ونحاول نشر دين الله سبحانه وتعالى، ونذلل كل العقبات في طريق نشر هذا الدين. وكما ذكرت في أكثر من حلقة، ليس المقصود بالجهاد هو الذبح ولا القتل ولا الاستيلاء على أراضي الناس ولا على أموالهم ولا، وإنما الغاية العظمى من الجهاد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نخرج يعني يخرجون المجاهدين في سبيل الله لأجل نشر دين الله سبحانه وتعالى، فأول ما يصلوا إلى أي قرية أو أي مدينة يدعوهم إلى أن يدخلوا في الإسلام، إذا قبلوا قبلوا، ما قبلوا يدعوهم أن يكونوا تحت حكم المسلمين، والحكم والكلمة العليا تكون للمسلمين، بمقابل أن يدفعوا جزية ويتولى المسلمين إعطاءهم أراضيهم وإعطاءهم بيوتهم ولا يأخذوا منها شيء، وكذلك لهم نسكهم وعباداتهم ودور عبادتهم، وكذلك يعني لهم أعمالهم الخاصة بهم، ومقابل أن أهل الإسلام يحمونهم من أي غارة، مقابل هذه الجزية، والجزية بسيطة يعني، طبعا لا تدفع الأطفال، لا تدفع كبار السن، لا تدفع العباد إلى آخر ذلك. إذا رفض أهل القرية أو المدينة الإسلام ورفضوا الجزية، فليس بيننا وبينهم إلا القتال، وهذا القتال لتكون كلمة الله هي العليا. هذا الأصل. ما تأتى بعد ذلك من مقاصد أخرى، يعني حصلنا على غنيمة، حصلنا على أراضي، فهذا لا بأس به بعد المقصد الأول. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه، لم يضره من ضاف إليه، يعني من ضاف إليه من غنائم، ويدل على أن الدخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح في الإعلاء. إذا كان الإعلاء يعني الأصل هو إعلاء كلمة لا إله إلا الله، الباعث الأصلي حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم، فرجعنا فلم نغنم شيئا، فقال: اللهم لا تكلهم إلي. والحديث صحيح أخرجه أبو داود، وتمام الحديث: وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت في أرض المقدس فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. وهذا الحديث طبعا فيه بشرى المؤمنين ببيان أن موطن الخلافة خلافة النبوة في آخر الزمان، وأنها بلاد الشام ستكون في آخر الزمان هي موطن الخلافة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا في آخر الزمان على ما جاء في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أبو داود. إذن من المناهي الشرعية التغليظ عن ترك الجهاد، مغلظ على أهل الإيمان أن نترك الجهاد. واحد يقول: طيب أنا شو أسوي الآن؟ يعني أنا شو أسوي الآن؟ الآن البلاد الإسلامية غالبها استقلت، ولا يوجد جهاد دفع حتى ندفع، وجهاد الطلب الآن لابد له من راية تعقد حتى يروح الناس، واليوم في منظمات دولية. نقول: أقل الجهاد أن الإنسان يحدث نفسه أن لو كان هناك جهاد فأنا أغزو في سبيل الله وأقدم وأنشر دين الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا، شوف التجديد، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير، في سورة التوبة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، أخرجه مسلم. من مات ليسمع الذين يحاربون الجهاد في سبيل الله ولو بالأنفس، ولو بأنفسنا نحدث أنفسنا أنه لو قام جهاد صحيح حقيقي هذا الجهاد له راية واضحة، وهذا الجهاد لإعلاء كلمة الله، فنتمنى أن نكون تحت هذه الألوية. اللي يحارب هذه الفكرة هذا فيه شعبة من شعب النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. لما يغزو أو يجهز غازي أو يخلف الغزاة في أهلهم بخير، ما يحدث نفسه حتى في الغزو، بل يفرغ نفسه لحرب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولو كان يحدث نفسه في الغزو، من لم يفعل ذلك أصابته قارعة قبل يوم القيامة، أي مصيبة تنزل عليه من الله تعالى. والحديث حسن، أخرجه أبو داود بن ماجه والبيهقي وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد والطبراني وغيرهم. ولذلك قال العلماء: يحرم ترك الجهاد، فإن تركه أحد شعب النفاق، وترك الجهاد من أسباب الذي أو من أسباب التي تجعل الناس تصيبهم قارعة من الله سبحانه وتعالى. ومن لم يستطع الغزو فليحدث نفسه بذلك، وعلامته الإعداد والاستعداد، وهو نوعان: استعداد معنوي ومادي. فأما المعنوي فهو العقدي والتربوي، وهما أصلان، وأما الآخر ففرع عليه، كما قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يعني الإنسان هذا كله يعني يربي نفسه على 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 الصبر وعلى الشدائد، ويربي هذا نوع من الإعداد، وهذا كله يعني من الأشياء التي يفعلها الإنسان. وترك تمني الجهاد أو تحديث النفس فيه منهي عنه شرعا، وهو من علامات النفاق. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن تمني لقاء العدو. مهما أوتيت من قوة، مهما أوتيت من شجاعة، مهما أوتيت من صلابة، لا تتمنى لقاء العدو. كما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية وهم الخوارج، يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر إذا مالت الشمس، يعني يؤخر القتال إلى أن تميل الشمس، قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، أي اثبتوا ولا تولهم الأدبار، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أخرجه البخاري ومسلم. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله تعالى العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. طبعا يسأل الإنسان: ليش ما نتمنى لقاء العدو؟ وإحنا والله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، إحنا تجهز من رباط الخيل، إحنا تجهزنا واستعدينا ونعرف إمكانياتنا وإلى آخره، فليش إحنا ما نتمنى لقاء العدو؟ نقول إحنا ما نتمنى لقاء العدو، والسبب في ذلك كله أن الشارع الحكيم يعني أراد أن يكسر الإعجاب الذي يكون في نفس الإنسان، حتى لا يتكل الإنسان على الكثرة ولا على القوة، فإن ذلك يؤدي إلى قلة الاهتمام بالعدو، وهذا كله يؤدي في النهاية إلى الهزيمة، وعندئذ لا يغني ذلك من دون الله شيئا، كما حدث للمسلمين يوم حنين. يعني المسلمين يوم حنين كان عددهم أكبر وعدتهم كثيرة، ويوم حنين إذا جبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني ثم وليتم مدبرين. هذا كله بسبب العجب اللي يصيب الناس بالقوة والكثرة والعدد. ولذلك لا تتمنى لقاء العدو، ففيه نهي عن تمني لقاء العدو، وهذا لا يعني كراهة الجهاد وعدم تحديث النفس بالغزو أو تمني الشهادة في سبيل الله، فإن ذلك كله حض الشارع الحكيم عليه، وعده من صفات المتقين ومنازل الصديقين. والذي ينبغي أن يفهم من النهي عن تمني لقاء العدو أمور، منها يعني عدم الاغترار بالكثرة. ولذلك قال الإمام الأبي في شرحه: فإن قيل تمني لقاء العدو جهاد والجهاد طاعة، فكيف ينهى عن الطاعة؟ أجيب بأن تمني لقاءه يتضمن مفسدة وضررا، لأن في تمنيه استخفاف أمره، ومن استخف أمر عدوه أضاع الحزم. فالمعنى: لا تستخفوا أمر العدو فتتركوا الحزم والحذر على أنفسكم. ولقاء العدو غيب، لا يعلم المرء ويثبت أم يولي الأدبار عندما يرى بارقة السيوف، أو عندما يسمع الآن الصواريخ والقنابل والانفجارات وغيرها، وحينما يرى الرؤوس تحصد وتتزلزل الأنفس والأقدام: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفع الناس، وهو سؤال الله العافية، وهي هذه العافية تتناول دفع جميع المكروهات والآفات عن البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة، والثبات عند اللقاء، وهو منصوص عليه في الكتاب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك على الإنسان أن يحرص على طلب الشهادة، فإن الجنة تحت ظلال السيوف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في الحديث نهي أو كراهة المبارزة عند تقابل الصفين، فقد فعلها السلف بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وفي الخندق وفي غيرها من الغزوات. كذلك من المناهي الشرعية نهي عن أن يلقي الإنسان نفسه في التهلكة. الآية عامة لها سبب خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية عامة وهي قول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبين أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما في الحديث الطويل أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه جاء عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال: الناس مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار،
لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، يعني الزروع نشتغل في مزارعنا، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والحاكم وغيرهم وإسناده صحيح. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة، أي لا تتخذوا العقار والأرض والغلال فترغبوا في الدنيا. ولذلك هذا الحديث وهذه الآية معناها أن الإنسان إذا ترك الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضحية، لأن احنا قلنا الجهاد أقسام: جهاد النفس وجهاد العدو وجهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد الفساق، هذا كلها درجات من الجهاد. إن ترك الإنسان هذا الجهاد بأشكاله وأنواعه فقد هلك أو ألقى نفسه في التهلكة. ففيه تحريم ترك النفقة في سبيل الله عز وجل والإخلاد إلى الدنيا والتكثر منها، لأنه يؤدي إلى الانصراف عن القيام بالواجبات التي ذروة سنامها الجهاد في سبيل الله. قال ابن كثير: ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ولا يجتمع حب الدنيا والجهاد في سبيل الله، انتبهوا للقضية هذه، ما يجتمع في أمة الترف والجهاد في سبيل الله. إن الأمة المترفة لا تكون مجاهدة، والأمة المجاهدة لا تكون مترفة، فلا يجتمع حب الدنيا والجهاد في سبيل الله. فإذا خالط حب الدنيا قلب امرئ خرج حب الجهاد منه. ليش الناس ما تجاهد؟ لأن يحبون الدنيا، طبيعي حب الدنيا، وذلك ما يبي المعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد نفسه ولا يجاهد الكفار ولا يجاهد الفساق ولا يجاهد العصاة. ليش؟ نحب الدنيا، ما يبي حد يكلمه، ما يبي يخصم من راتبه، ما يبي يحطون عليه، ما يبي الناس يتكلمون عليه. ولذلك قال لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كدرجة من درجات الجهاد يحتاج إلى صبر، يعني مو كل إنسان يتقبل. خليك من الناس، بيتك، أولادك، لو تنصح زوجتك تزعل عليك بعد ما تكلمك يمكن يومين ثلاثة، لو تنصحها، لو تكلمها مثلا في ملابسها، لو تكلمها في مكياجها، لو تكلمها مثلا بطلعاتها، لو تكلمها هي لو تكلمك في المقابلة أنت تزعل بعد عليها. هي لو تكلمك تقول لك: أبو فلان ترى أنت ما تصلي الفجر، يا أبو فلان ترى يأذن أنت ما تروح المسجد، يا أبو فلان ترى وايد تسهر أنت بالدوانية، يا أبو فلان ترى أنت قعداتك كثيرة على التلفزيون، كثير ما تقلب في الستلايت، أنت وايد تسمع أغاني، هم أنت تزعل بعد تبوز وما تكلمها، تقعد لك انت 3-4 أيام ما تكلمها. هذا مو جهاد، هذا جهاد. تحتاج الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحتاج صبر، هي لازم تصبر على هذا. عيالك لو تكلم واحد من عيالك تقول له يبي يصلي بعد ما يكلمك، او يبي يزعل منك عشان ما تكلمه، واحد يقول: يا شيخ والله كنت انصح بنتي ما تكلمني، تزعل خلاص ما ترد علي، تعطيني ظهرها وتمشي، يقول تقعد يومين 3-4 ما ترد علي ما تكلمني، ليش؟ يقول بس انصحها مرات على ملابسها ولا انصحها. هذا احنا نتكلم على الدائره المغلقه اللي هي دائره البيت، ما يسمعك الا الحيطان اللي دار مدارك. فكيف اذا خرجت انت بالدائره برا وبديت تكلم جارك بعد ما يكلمك مره واحده، ولا انسان برا في الطريق نصحته ولا امرته، ولا بنت نصحتها، ولا انسان؟ والله عمليه جهاد هذه حقيقه، لانه هو صح حقيقه فن، لان القصد من النصيحه الشفقه والرحمه، النصيحه هي الشفقه، ولذلك اصل كلمه النصح من تخليص العسل من الشوائب. يقول: نصحت العسل، يعني خلصته من الشوائب. فالقصد من النصح هي الشفقة والرحمة والعاطف والحنان، ذلك ينبعث الإنسان وهو ناصح، يطلع من قلبه إشعاع ونور فيه الخير والرحمة. يعني القصد من النصيحة مو الشماتة، مو القصد من النصيحة التعيير، مو القصد من النصيحة الإهانة، قصد من النصيحة أني أنا هذا الفعل اللي أنت متلبس فيه لو مت عليه تنال جهنم، أيا كان هذا الفعل، ما دام معصية فأنت تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبك بعدله فدخلك النار، وإن شاء عفا عنك برحمته فأدخلك الجنة. فلذلك هذا التناصح بين أهل الإيمان من ميزاتهم، يتناصحون عشان إحنا من باب الشفقة، باب الشفقة أنت تنصحني وأنا أنصحك، أنت تأمرني وأنا أمرك، لكن بأدب وبلطف وبحكمة وبأريحية وبذكاء. مع كثر ما يمارس الإنسان النصيحة يصير خبير فيها، يصير فنان، مثل لاعب الكرة الحين من كثر ما يدخل معسكرات وتدريبات وكل يوم يصير ماهر محترف، تصير محترف بلعب الكرة، أنت نفس الشيء، كثر ما تأمر وتنهى وتصبر وتصير محترف. بعدين أنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا دربهم حتى وصاروا عليهم الصلاة والسلام يعني يجيدون ويتقنون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل مشاكل الناس، ويسبونهم ويصبرون، ويقطون عليهم الأذى ويصبرون، ويطقونهم ويصبرون، وهذا يسبه ويقول الله يعفو عنك، هذا يقول عطني يعطي، وهكذا. هذه يعني ممارسة يصل الإنسان بعد ذلك إلى القدرة على تحمل يعني مشاكل الناس وضربات الناس التي تأتي. وذلك نرجع مرة ثانية إلى أصل موضوعنا، وهو أن الجهاد في سبيل الله على الإنسان أن لا يشتغل في الدنيا ويترك الجهاد بكل درجاته، كل درجاته، سواء كان نبدأ من درجة جهادك لنفسك، أمرك لنفسك وحثها على الطاعة، ولا جهاد الفساق، ولا جهاد المنافقين، ولا جهاد كفار، ولا غيرها. على الإنسان يدرب نفسه إلى هذه المراحل حتى يصل إليها، كما قال الإمام ابن كثير على ما ذكرنا قبل قليل. ثم ذكرنا لا يجتمع حب الدنيا والجهاد في سبيل الله، فإذا خالط حب الدنيا قلب امرئ خرج حب الجهاد منه ودب فيه الوهن المذكور في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يوشك الأمم أن تتداعى عليكم، أي أمم؟ أمم الدنيا هذه كلها، الأمم المتحدة، الأمم المتفرقة، أمم العالم كلها تتداعى. يقول بعض العلماء تتداعى بمعنى تتداعى، يعني كل واحدة تدعو الثانية، تقولها تعالوا يا جماعة هني، هذول عندهم بترول، عندهم كل شيء، وماكو شيء، يلا خذوا اللي تبون. يعني كل أمة تدعو الثانية، وقيل معناها تتداعى يعني تتدافع، كل أمة تدفع الثانية، تقول يا جماعة فسحونا الطريق، احنا بعد بناخذ نصيبنا، احنا بعد بنبيع لهم، نبيهم يشترون منا، احنا هذه دول مستهلكة لا منتجة ولا مصدرة، بعد بيعهم يلا خلاص. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الوهن دخل في القلوب. الصحابة تعجبوا قالوا احنا ويننا، وين رجالنا، وين أبطالنا، وين شبابنا؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ احنا قليل يا رسول الله. فقال: بل أنتم كثير، احنا كثيرين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، كان يخافون منكم، الله يشيلها من قلوبهم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني، وهو صحيح بمجموع طرقه. ولذلك على الإنسان كما قال الشوكاني رحمه الله، على الإنسان أن يأخذ بعموم الآية لا بخصوص سببها، سببها نزل بأنهم اشتغلوا في الزرع، لكن الآية عامة في كل الأحوال على الإنسان أن لا يشتغل في الدنيا ويترك الآخرة. قال الحافظ: وأما مسألة، طبعا يدخل في هذا كذلك مسألة ما يسمى بالعمليات الجهادية أو العمليات الانتحارية، فيها رسالة جيدة أشرف عليها الدكتور عمر الأشقر، أظن لابن الدكتور عمر الأشقر، اسمها العمليات الانتحارية أو العمليات الجهادية، حكمها وتفصيل المسألة فيها تفصيل كثير، وليست هي على قول واحد. ذكر ابن حجر قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير، هذا هل هذا من إلقاء النفس بالتهلكة؟ لو واحد قط نفسه في العدو. وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو، فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، طبعا كحال الزبير في معركة اليرموك، كحال البراء بن مالك في معركة اليمامة، قذفوا في أنفسهم في وسط العدو فهو حسن. ومتى كان ذلك مجرد تهور، يعني إن كان إنسان يلقي نفسه بالعدو مجرد تهور، وإنسان ما يحسب حسبه ويقتل نفسه من غير أن يثخن في العدو، ولا هناك فائدة بل إضرار على المسلمين، فمتى كان ذلك مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين وضعفهم. والله تعالى أعلم وأحكم. نكمل إن شاء الله تعالى في حلقة الغد في أبواب الجهاد والمناهي الشرعية في هذا الباب، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.